なる
ほど。すみません、お世話になります。お世話になります。お世話になります。
تفاصيل ذلك، وهذا مما لا نتكلم فيه الآن، لكن نشير إليه الآن فقط. فاختلف العلماء في بعض التفاصيل كالمجاهرة، هل تلزم المجاهرة في حد الحرابة أم لا؟ وكمثل أيضا البعد عن العمران عن عامر القرى أو عامر المدن، هل هذا أيضا مما يلزم اعتباره في الحرابة أم لا؟ اختلاف بين العلماء نشير إليه الآن فقط، والتفصيل في محل آخر إن شاء الله. ذكر رحمه الله تعالى الآية المعروفة من سورة المائدة، يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه أربع عقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد شرح صفة ذلك قائلا: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. ماذا تجد في هذا الكلام؟ تجد أن العقوبة منوعة على حسب الجريمة، وهذا هو تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حجة عند الجمهور، يعني هذا الحكم المذكور هو المعمول به عند أكثر أهل العلم استنادا إلى تأويل ابن عباس رضي الله عنه. فمعنى هذا التأويل أن أو في الآية للتنويع، أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. فعلى هذا التأويل تكون أو للتنويع على حسب نوع الجريمة. هذا معنى قولنا للتنويع، يعني على حسب نوع الجريمة. والتفصيل أمامك: أن يقتلوا أو يصلبوا. فيقتلون فقط إذا قتلوا فقط، فتكون عقوبتهم القتل فقط إذا اكتفوا بالقتل. أو يصلبوا، فيجمع بين القتل والصلب إذا جمعوا بين القتل والنهب، إذا جمعوا بين القتل والنهب. فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، على الصفة أمامك أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى قوله تعالى من خلاف، يعني الجهة مختلفة، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، الجهة مختلفة. فهذا يكون فقط إذا إيش؟ إذا اكتفوا بالنهب، إذا اكتفوا بأخذ المال. أو ينفوا من الأرض، هذا عند إخافة السبيل، يعني لو أنه أخاف الناس فقط، أحدث عندهم خوفا أو رعبا ولم يقتل ولم يسلم، فهذا عقوبته أن ينفى من الأرض. نعم.
قال رحمه الله: حد البغاء. ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو آثم. وعلى الإمام مراسلة البغاء وإزالة ما لم يكون عليه مما يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. وعلى رعيتهم معونتهم وعلى قتالهم، فإن اضطروا إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع له مدبر ولا يجلس على ذريح، ولا يغنى له مال ولا يسقى له ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أثبت حال الحرب من نفوس الأموال.
البغي لغة يطلق على معنيين: الأول الطلب، ومنه قولك أبغي كذا، يعني أطلب كذا. والثاني الظلم والتعدي، وهو المراد هنا. والبغي شرعا له صفة محددة يقول فيها العلماء: هي الخروج على الإمام بتأويل سائغ. الخروج على الإمام بتأويل سائغ من غير تكفير ولا سل للسيف، من غير تكفير ولا سل للسيف. فالبغي فيه خروج على الإمام، فيه منازعة. يقول رحمه الله: من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. فالبغي خروج على الإمام، منازعة للإمام، رغبة في إزاحة الإمام عن منصبه، لكن الدافع إلى ذلك يكون تأويلا سائغا. ومعنى قولنا تأويلا سائغا يعني شيء ليس من قبيل التكفير، ليس من قبيل اعتقاد الخوارج، إنما يكون مثلا لمظلمة يطلبون دفعها، يطلبون رفعها. فهذا كما يقول بعض العلماء، أو كما يقول العلماء، هو التأويل السائغ. نلاحظ أن بعض الإخوة يسجلون، هذا ممنوع، ممنوع تسجيل الدروس، بارك الله فيه. فهذا هو الذي يقول فيه العلماء تأويل سائغ، يعني عندهم مظلمة، عندهم حق يطالبون به، عندهم شيء يريدون تحقيقه. فالإمام مثلا قد يظلم، عنده ظلم، عنده تعد، فيخرجون طلبا لرفع هذا الظلم، طلبا لإعطاء الحق لصاحبه. فهذا هو المراد بقولهم تأويل سائغ، ليس المراد أنهم يقرون هذا الخروج، ليس المراد إقرار هذا هذا الخروج، وإنما المراد النظر في الدافع الذي دفع إلى ماذا؟ إلى الخروج. فالدافع الذي دفع إليه ليس تكفيرا، وإنما هو تأويل سائغ، يطلبون رفع ظلم أو دفع مفسدة أو إعطاء حق لصاحبه أو ما أشبه ذلك. فليس عندهم تكفير، لا يخرجون عن اعتقاد، لا يخرجون عن تكفير للمسلمين، لا يسلون السيف على المسلمين، لا يستبيحون الدماء، لا يضيعون الأموال، لا يفسدون في الأرض. فهؤلاء هم البغاة. وبهذا تعرف الفرق بينهم وبين الخوارج. فالخوارج عندهم تكفير، يخرجون عن اعتقاد، يعتقدون تكفير المسلمين، وعندهم أيضا استباحة للحرمات، إفساد في الأرض، يسفكون الدماء ويفعلون غير ذلك. يقول رحمه الله: وعلى الإمام مراسلة البغاة إلى آخره. هذا بالتفصيل مقرر عند العلماء، له استناد إلى آثار الصحابة، وخصوصا في فعل علي رضي الله عنه. وهنا طبعا كلام على ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، مما لا نخوض فيه في مجالنا هذا، لكن هذا هو الأصل عند العلماء في هذه الأحكام. عندما يقال أحكام البغاة، التعامل مع البغاة، هذا في تفاصيله مأخوذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأصل العام هو في كتاب الله، في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فالآية هي الأصل من الأدلة الشرعية، أن الله تعالى ذكر البغي وذكر حكمه وذكر قتال البغاة، وبدأ فيه أولا بالإصلاح: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذا هو الحكم الإجمالي الذي دلت عليه الآية، أنه لو حصل البغي بين المسلمين فلا بد من الإصلاح أولا، لا يجوز البدء بالقتال، وإنما يقاتل بعد اليأس من الإصلاح، عندما يسعى في الإصلاح فلا يتحقق ويحدث فساد، يحدث مفسدة، شق لعصى المسلمين، فعندئذ يقاتل البغاة. هذا من حيث الإجمال. التفصيل بينه العلماء كما لخصه المصنف هنا، قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. يعني إن طلبوا دفع مظلمة أو إعطاء حق أجيبوا إلى ذلك، لأن هذا واجب على الإمام، خرج عليه الناس أو لم يخرجوا، هذا واجب عليه، يجب عليه شرعا أن يدفع الظلم وأن يعطي الحقوق لأصحابها. فليس معنى رفض الخروج على الإمام أنه يقر الإمام على ظلمه، كلا، وإنما لابد أن يعطي الحق لصاحبه ويرفع الظلم. إن كانت عندهم شبهة أزالها، إن كان عندهم شبهة مثلا تعود إلى مسألة الإمارة والتغلب، يعني قالوا: لا نرضى بإمارتك لأنك فعلت كذا وكذا، هذا هو ما يسمى بالتأويل السائغ، فعندئذ يكشف ما عندهم من الشبهة ويبين لهم الحق. فإن انتهوا كف عنهم، وهذا واضح، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كيف يقاتل من انتهى عن بغيه؟ وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. وهنا كلام للعلماء، هل هذا فعلا يشترط أنهم لا يقاتلون حتى يقاتلوا، بمعنى أنهم لو تحيزوا، لو تحيزوا وفارقوا الجماعة وبقوا على منازعتهم وخروجهم عن الجماعة، لكنهم لا يقاتلون، إنما تحيزوا فقط، تميزوا عن الجماعة، لا يقاتلون وهم بغاة كما سبق، ليس عندهم تكفير ولا شيء، هل في هذه الحالة يقاتلون أيضا أم لا بد أن يرفعوا السيف حتى يقاتلوا؟ كلام للعلماء في هذا. والمصنف يقول: وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، فاشترط وقوع القتال من البغاة. طيب إذا وقع القتال وعلى رعيته معونته على قتالهم، هذا إذا طلب منهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، فالأصل أن هذا الواجب منوط بالإمام وبمن يباشرون فعله ممن يصلحون لذلك من جيش أو شرطة أو غير هؤلاء ممن يصلحون لذلك، ليس الواجب منوطا بالرعية ابتداء. لكن لو أن الإمام استنصب رعيته على البغاة فعندئذ يجب عليهم نصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم، أو يمكن أن يقال أيضا أو تلف مالهم، فلا شيء على الدافع، يعني الذي يدفع عن نفسه ويقتل في أثناء الدفع، في أثناء الدفع عن نفسه يقتل أو يتلف لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ولما جاءه الرجل قال يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. وهذه قاعدة الدفع، يعني ما يسمى بدفع الصائل، أن الصائل المهاجم الذي يعتدي عليك إذا دفعت عن نفسك فقتلته ففي هذه الحالة لا تضمن، وإنما هذا دفع يرخص فيه فلا حرج فيه. كذلك أيضا بالنسبة للقتل، إذا اضطر إليه الإمام في قتال البغاة فإنه يعفى عنه ولا ضمان عليه في ذلك. والأصل المقاتلة، يعني في أصول السنة وجميع الآثار إنما أمر بمقاتلته ولم يؤمر بقتله ولا اتباع هذا وما سيأتي بعد. فقتال البغاة إنما هو قتال لدفع البغي، لدفع البغي، وقتال لطائفة مسلمة ليست كافرة، فلا بد أن يكون قتالا بين المسلمين، لا يجوز أن يعاملوا معاملة الكفار. فالقتال يكون على القاعدة التي هي دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، يعني يقاتل لأجل الدفع، لأجل الزجر، لأجل دفع البغي، رد هؤلاء إلى الجماعة، لا يقاتل لمجرد القتل ولا يقصد القتل ابتداء، هذا لا يجوز، إنما يجوز فقط إذا اضطر إليه، إن كان لا يندفع إلا بالقتل أو كان يدفع عن نفسه ولا حيلة له في القتل. ولهذا قال وإن قتل الدافع كان شهيدا لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد. ولا يتبع لهم مدبر، يعني لو فر واحد منهم لا يتبع، لا يتعقب، ولا يجهز على جريح، لو وجد أحدهم مجروحا في القتال فإنه لا يقتله، لا يجهز عليه، ولا يغنم لهم مال، فمالهم لهم لا يغنم، يعني لا يعامل معاملة الغنيمة، لا يقسم، لا يخمس في المصارف التي ذكرها الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. فهذا يكون في أموال الكفار الغنيمة، المال يعامل معاملة الغنيمة إذا كان مالا لكافر، لكن إذا كان مالا لمسلم فإنه لا يعامل هكذا. ولا يسلى لهم ذرية، فلو أخذ طفل من أطفالهم فإنه لا يعد سبيا ولا رقيقا، لا بد أن يرد إلى والديه. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، يعني في أثناء هذا الاقتتال إذا وقع ما وقع من قتل أو إتلاف لأموال أو غير ذلك فإنه لا ضمان في ذلك، كما يقول الزهري رحمه الله أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، يشير إلى ما وقع من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكرت لكم أن هذا هو الأصل في هذا الباب، الأصل ما وقع من الفتن والاقتتال الذي حدث، فهو الذي أخذ منه العلماء أحكام البغاة. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى وحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جهد بعضه غير متأول في جهد البعض. فمن ارتد استقيم ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
الردة لغة الرجوع، وشرعا الرجوع عن الإسلام، الرجوع عن الإسلام. وتفصيل ذلك في تعريفه. قال رحمه الله: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. فالردة هي مفارقة الإسلام، الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله. أيا كان السبب الذي يؤدي إلى ذلك، تفصيل هذا في المعتقد ليس محله هنا. الردة تكون بالقول والعمل والاعتقاد، هذا كله يدرس في المعتقد. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. هذا محل تعقيب على المصنف رحمه الله تعالى. ليس الكفر محصورا في الجحود، هذا يدرس أيضا في الاعتقاد، إنما الكفر يكون بغير الجحود من الاستكبار أو الإعراض أو الشك أو غير ذلك. فضابط الكفر كما هو مقرر لدى أهل العلم ما خالف معلوما من الدين بالضرورة، ما خالف معلوما من الدين بالضرورة، أيا كان نوع المخالفة، سواء كانت بجحود أو استكبار أو إعراض أو شك. أنواع الكفر ستة كما هو معلوم، وصور الكفر بالاعتقاد والقول والعمل تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا كله مقرر في اعتقاد أهل السنة. فكل ما خالف معلوما من الدين بالضرورة فهو كفر. فمن جحد وجود الله تعالى أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكر وجوب شيء من الواجبات الظاهرة المتواترة، أو تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة، أو استكبر على حكم الله تعالى، أو أعرض عن دين الإسلام، أو شك في أمر يجب اعتقاده، كل هذا يدخل تحت صور الكفر. فما حكم المرتد الذي كفر بعد إسلامه؟ قال: فمن ارتد استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. أولا، مسألة قتل المرتد فيها الأحاديث المعروفة، وهذا متفق عليه لدى العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا متفق عليه أن المرتد يقتل. مسألة الاستتابة فيها كلام طويل لدى العلماء، حل اختلاف وتفصيلات. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو محل تحقيق جمع فيه بين الأدلة، قال: الردة، احفظ هذا، الردة إن كانت من جنس المحاربة فلا استتابة فيها. الردة إن كانت من جنس المحاربة فلا استتابة فيها، وإلا فالاستتابة بحسب المصلحة التي يراها الإمام، بحسب المصلحة التي يراها الإمام. هذا هو الذي جمع بين الأدلة. هناك أدلة مرفوعة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مواقف وأقوال أقوال وأعمال للصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو الذي يجمعنا في الباب. إن كانت الردة من جنس المحاربة، يعني إن كان المرتد في ردته كالمحارب الذي حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه الساب الذي يسب الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا في ردته من جنس المحارب. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من سبه بغير استتابة. تفصيل كما قلت لكم ليس محله هنا. الأدلة التي وردت في الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قتل من سبه أو أمر بقتل من سبه بغير استتابة. في حديث العرانيين، مر معنا في الطهارة في مسألة إيش؟ أبوال الإبل، صحيح؟ الحديث فيه بعد ذلك أن هؤلاء القوم كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم قتلهم ومثل بهم، فكان القتل من غير استتابة لأنهم كانوا في ردتهم من جنس المحاربين. فالردة إن كانت كذلك فلا استتابة فيها، هذا هو ما تدل عليه الأدلة. لكن في غير ذلك، من ارتد عياذا بالله تعالى في خاصة نفسه، يعني كفر في خاصة نفسه، أنكر معلوما من الدين بالضرورة ما أشبه ذلك، فهذا ينظر فيه إلى المصلحة، وينظر في عموم الضرر الذي تتسبب فيه هذه الردة، وينظر أيضا في مدى استصلاح هذا المرتد ورجوعه إلى الإسلام. كل هذه أمور يراعيها الحاكم ويتصرف فيها بحسب المصلحة. للمرتد أحكام أخرى ننبه عليها أيضا، منها انتفاء الإرث. انتفاء الإرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومنها أن مال المرتد يصير فيئا لبيت المال، لبيت مال المسلمين. يصير فيئا يعني يعامل معاملة الغنيمة. والفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة أخذ مال الكفار بقتال، والفيء أخذ مال الكفار من غير قتال. فمال المرتد يصير فيئا يعني كما يقول العلماء يخمس على المصارف التي ذكرها الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. واضح؟ فهذه هي المصارف التي ذكرها الله تعالى، مصارف خمسة في الآية، يخمس عليها مال المرتد، ويكون هذا لبيت المال يخمس على هذه الأقسام الخمس. ومنها فسخ النكاح، فالمرتد تبين منه امرأته لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ومنها تحريم الذبيحة، لأن المرتد ليس بكتابي، المرتد يختلف عن الكتابي، يختلف عن الكافر الأصلي، عن اليهودي والنصراني. ففرق بين الكافر الأصلي الذي هو لم يزل يهوديا أو نصرانيا، وبين من أسلم ثم كفر. فالذي يسلم ثم يكفر هذا هو المرتد، فالمرتد في حكمه أغلظ، تحرم ذبيحته، لا يجوز أكل ذبيحته. ومن ذلك أيضا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا واضح، هذه الأحكام خاصة بالمسلمين. قبل الكلام على التعزير، يبقى لنا أن نعود إلى التعزير، قلنا سنتكلم عليه في آخر الباب إن شاء الله. قبل الكلام على التعزير ننبه على حد شارب الخمر، ولعل المصنف رحمه الله لم يذكره لأنه يراه من قبيل التعزير، فإن هذا مما اختلف فيه العلماء. فنقول أولا: هناك عقوبة لشارب الخمر معروفة ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقع الاختلاف في صفاتها، في صفة هذه العقوبة. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد الشارب 40، كان يجلد الشارب 40 جلدا، وكان الناس يضربون بغير الصوت أيضا كما جاء في الأحاديث، فكنا نقوم إليه بنعالنا وثيابنا، يعني كانوا يستخدمون إيش؟ غير الصوت في الضرب. وكان الضرب يقع على 40 في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يزل الأمر كذلك حتى تزايد الناس، كثر هذا في الناس على عهد عمر رضي الله عنه، فجعل يزيد في الضرب حتى وصل إلى 80، حتى وصل إلى 80. فمن هنا اختلف العلماء، هل حد الشارب 40 أو 80؟ هل عقوبة شارب الخمر فيها حد مقدر محدد فنتعامل معه على أنه حد، أم ليست كذلك فنتعامل معها من باب التعزير؟ والصحيح إن شاء الله تعالى أن شارب الخمر له عقوبة أصلية ثابتة وهي 40، هذا ثابت، هذا هو الأصل معنا، أن شارب الخمر يحد 40 جلدة، وللإمام أن يزيد على ذلك إلى 80 تبعا للمصلحة، وللإمام أن يزيد على ذلك إلى 80، يعني 50 60 70، حتى يصل إلى 80 للمصلحة. فهذا هو الذي فيه الجمع بين الأمرين. فحمل المحققون من العلماء، حملوا صنيع عمر رضي الله عنه على باب التعزير، قالوا هذه 40 الزائدة تعزير، فعقوبة شارب الخمر اجتمع فيها حد وتعزير، الحد 40 هذا هو الأصل، ما زاد على ذلك إلى 80 قالوا هذا من باب التعزير، فعله عمر للمصلحة، فيجوز للإمام أن يقتدي به وأن يزيد إلى 80 للمصلحة. يأتي الكلام بعد ذلك إلى التعزير. التعزير لغة يطلق على معنيين، الأول التعظيم، ومنه قوله تعالى وتعزروه وتوقروه، فالتعزير هنا هو التعظيم. المعنى الثاني اللوم والتوبيخ، وهذا هو المراد هنا. والتعزير شرعا عقوبة غير مقدرة شرعا على جريمة معينة، عقوبة غير مقدرة شرعا على جريمة معينة. فالفرق إذن بين الحد والتعزير إنما هو في ماذا؟ في التقدير. الحد عقوبة مقدرة محددة كما مر معنا في الزنا والسرقة والحرام، كلها ماذا؟ عقوبات محددة، لهذا قلنا حدود. وأما التعزير فليس فيه ماذا؟ ليس فيه تحديد، إنما يعاقب فيه الإمام على الجرائم المعينة على حسب ما يراه من المصلحة كما سيأتي إن شاء الله، فليس فيه تحديد، إنما يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف مراعاة المصالح والمفاسد. يقول رحمه الله والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار. فهذا هو الحكم إذن، التعزير واجب، نمشي هنا على ظاهر قوله رحمه الله، وإلا ففي المسألة نزاع بين العلماء هل هو واجب أصلا أم لا، لكن نمشي على ظاهر قوله، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار. فأي جريمة تقع، أي جريمة تقع يكون فيها إضرار بالمسلمين، يكون فيها إفشاء للفاحشة، تعكير لصفو المجتمع، تعكير لسلم المجتمع، كل هذا مما يصلح أن يكون فيه التعزير بشرط ألا يكون في المعصية حد ولا كفارة. فالحد سبق معنا، فلا يجوز أن يقال مثلا في الزنا التعزير، لا يجوز. لماذا؟ لأن الزنا فيه ماذا؟ فيه حد مقدر، فلا يجوز فيه التعزير. إذا كان في المعصية كفارة، أي معصية ثبت لها الكفارة في الإسلام، فهذا أيضا مما ليس فيه تعزير، لأن الكفارة تستر هذا الذنب، وهذا يكون فيما بين العبد وربه غالبا. وأما في غير ذلك كالقتل مثلا، كما مر معنا في كفارة القتل الخطر، فهذا شيء آخر. لكن غالب المعاصي التي فيها الكفارات تكون إيش؟ فيما بين العبد وربه، وبالتالي لا حاجة فيها إلى تعزير. طيب، نتكلم هنا على مشروعية التعزير. التعزير مشروع بأدلة متعددة، منها ما مر معنا في الزكاة، في عقوبة مانع الزكاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن أخذوها وإيش؟ وشطر ماله. طيب، الشطر هذا يعني بأي شيء أخذ؟ قال العلماء: هذا تعزير، هذا أخذ على سبيل التعزير. فمن عقوبة مانع الزكاة أنه يعزر بأخذ نصف ماله زيادة على الزكاة التي تجب عليه. استدل العلماء أيضا على ذلك بثبوت العقوبة حتى في حق الصبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب، هذا الضرب قال العلماء هو تعزير، فجاز للوالد أن يعزر ولده في ترك الصلاة حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان صبيا لم يبلغ. وهناك أدلة متعددة لدى العلماء على مشروعية التعزير. ثم يستدل على ذلك أيضا بما هو معلوم بالضرورة في عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهو الذي استمر عليه العمل بعد ذلك، أنهم كانوا يعزرون ولا بد، كانوا يعزرون بالضرب أحيانا وبالحبس أحيانا وبأمور أخرى ستأتي الإشارة إليها. فكل هذا يؤكد أن التعزير معلوم شرعيته بالضرورة من صنيع الخلفاء. ما نوع التعزير؟ المسألة التالية: ما نوع التعزير؟ هل التعزير يكون بالضرب، بالحبس، بأخذ المال؟ قال العلماء: التعزير مشروع بكل شيء، بكل شيء، حتى ولو بالكلام. حتى ولو بماذا؟ بالكلام. يعني لو أخطأ رجل مثلا ذو هيئة، ذو منصب، خطأ أو أتى جريمة معينة لا حد فيها ولا كفار، ورأى الإمام في هذه الحالة أن المصلحة تتحقق وأن الرجل ينزجر بمجرد أنه يوبخ على الملأ، فهذا إيش؟ يكفي، حصل به التعزير. فالتعزير يكون بالضرب، يكون بالحبس، يجوز التعزير أيضا بماذا؟ بالحبس. ويكون بأخذ المال، ويكون بأخذ المال كما في عقوبة مانع الزكاة، ويكون بالتوبيخ والتشهير، كل هذا مما يجوز به التعزير. حتى قال أهل التحقيق كشيخ الإسلام رحمه الله: يجوز بالقتل، يجوز بالقتل، يعني قد يكون القتل ماذا؟ تعزيرا. قالوا: كقتل الداعية إلى بدعته، كقتل الداعية إلى بدعته، أدخله هؤلاء العلماء تحت باب التعزير. قالوا: يجوز التعزير بالقتل لمن خشي من فساده وضرره على دين الناس. إذا كان لو خشي فساده على الدنيا جاز به ذلك، فالدين ماذا؟ فالدين أولى. وعلى هذا حملوا قتل رؤوس أهل البدع كالجهم بن صفوان وغيلان وغيرهم من رؤوس أهل البدع، حملوه على هذا الباب. طيب، هذا بالنسبة للنوعية، نوعية التعزير، وهذا يؤكد أن التعزير ماذا؟ عقوبة غير مقدرة من جهة نوعه، من جهة جنسه. طيب، من جهة قدره، من جهة القدر. يعني مثلا لو كان بالضرب هل يشترط فيه عدد معين؟ هذا أيضا مما وقع فيه الاختلاف. والصواب أنه لا حد له، لا حد له، ويجوز أن يأتي الإمام فيه ما تتحقق به المصلحة، يجوز أن يأتي الإمام فيه ما تتحقق به المصلحة. فلو أنه ضرب مثلا له أن يضرب بقدر ما تتحقق المصلحة. وهنا ينبه للأهمية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. فهذا مما استند إليه بعض العلماء وقالوا لا بد أن يقتصر على ذلك، لكن جمعا بين الأدلة، ومنها مثلا ما ذكرناه من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه فعله بمحضر من الصحابة فكان إجماعا. وصل إلى كم؟ زاد كم؟ 40، يعني جلد فوق 10 أسواط. فقالوا حتى نجمع بين الأدلة، قالوا نحمل هذا الحديث على الذي يضرب لحظ نفسه، على الذي يضرب لحظ نفسه، كالزوج مع زوجته. تمام؟ كالزوج مع زوجته، يعني وإن كان الضرب مأذونا فيه شرعا لكنه في النهاية ماذا؟ لحظ النفس. صحيح. ففي مثل هذه الحالات لا يضرب فوق 10 أصوات لو استعمل الصوت، يعني لا يضرب فوق ماذا؟ فوق 10 أصوات. فقالوا نحمل هذا الحديث على ما كان لحظ النفس، الذي يضرب لحظ نفسه حتى وإن كان مأذونا له في الضرب، ليس المقصود الضرب الذي فيه ماذا؟ الاعتداء، هذا طبعا لا يجوز، لكن الذي يضرب لحظ نفسه وهو مأذون له شرعا في الضرب، هذا هو. فهذا لا يضرب فوق 10 أصوات. لكن الذي يكون في أمر يتعلق بدين الله تعالى، يتعلق بعامة المسلمين، يتعلق بحق غيره، فهذا يختلف فيه الأمر جمعا بين الأدلة. نكتفي بهذا.